بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى مبادئ الحكم التكليفي، والغرض من هذا البحث هو تقسيم أو بيان مراحل الحكم التكليفي، هذا الحكم التكليفي حتى يوجد، حتى يصل إلينا، يمر بكم مرحلة. هذه المراحل بعضها تسمى بمبادئ الحكم. فيقول المصنف أن كل فعل يتصور لا بد أن يكون فيه شيء إما من المنافع أو المفاسد، أو لا يكون فيه لا مصلحة ولا مفسدة مهمة بالنسبة للشارع. فإذا لاحظ الشارع فعلا من الأفعال ووجد فيها مصلحة، هذه المصلحة مثلا أو مفسدة، الحين مصلحة أو مفسدة تسمى بالملاك، ملاك الفعل في هذا الفعل، ملاك يعني فيه مصلحة أو مفسدة وجدها الشارع واهتم بها. فإذا وجد في الفعل مثلا مصلحة توجد في نفس الشارع، إذا صح التعبير، الحين احنا تعابيرنا في الباب تعابير مو قد ما تناسب الله تعالى، نتكلم على المقنن العقلائي، شخص مقنن نفرض. فتوجد في إذا وجد المصلحة في فعل ما، توجد في نفسه إرادة نحو ذاك الفعل. هذه مرحلة ثانية، أولا توجد المصلحة والملاك، ثم توجد الإرادة في نفس المقنن، أو إذا مفسدة توجد شنو؟ المبغوضية، عدم الإرادة وإرادة العدم في نفس المقنن. إذا وجد هذه المصلحة ووجدت في نفسه إرادة نحو ذلك الفعل لأجل تلك المصلحة، يأتي ويصوغ قانونا للناس، للعبيد الذين تحت يده، فيقول: يا أيها العبيد، بما أن في هذا الفعل مصلحة أو مفسدة، في تجاوز الإشارة الحمراء مفسدة، فأنا أصوغ لكم قانونا مرتبطا بهذا الفعل، بتجاوز الإشارة الحمراء مثلا. هذه الصياغة حينما يصوغ قانونا، يقول تجاوز، قبل أن يبين للحين مواصلين للعبيد، لا، يصوغ بينه وبين نفسه، يعتبر قانونا، يقول تجاوز الإشارة الحمراء مثلا محرم. هذا يسمونه مرحلة الاعتبار، المرحلة الثالثة. فعندنا أولا تتنقح أو تتقدح المصلحة والمفسدة في الفعل، هذه مرحلة، ثم توجد إرادة أو مبغوضية في نفس المقنن تجاه هذا الفعل لأجل تلك المصلحة أو المفسدة، هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثانية أنه يعتبر، يقرر على تعبيرنا، يقول يقرر أنه خلاص لا حد يتجاوز الإشارة الحمراء، هذا القرار اللي يتخذه نسميه بالاعتبار، يعتبر قانونا. هذه المرحلة الثالثة. هذه المراحل الثلاثة تسمى بمبادئ الحكم، وبعد ذلك يبرز هذا القانون على لسان رسله مثلا، أو في وسائل الإعلام في التلفزيون في الجريدة يعلن يقول ترى خلينا قانون يبرز هذا الإبراز مرحلة تالية للاعتبار. يعني أولا يعتبر يقرر ثم يبرز هذا الإبراز. الحين ما لنا شغل فيه، هذه مرحلة رابعة اللي هذا الإبراز يتمثل بالروايات والآيات لله على الناس حج البيت مثلا. هذه المراحل الثلاث الأولى تسمى بمراحل الثبوت، ثبوت الحكم. والمرحلة الأخيرة الرابعة اللي هي مرحلة الإبراز تسمى بمرحلة الإثبات، لأن الحكم يخرج من الشارع ويثبته لعبيده، فالمرحلة الأخيرة الإبراز تسمى بالإثبات. هذه مراحل الحكم، وأساس الحكم وحقيقة الحكم ليس شيئا سوى مرحلة الاعتبار. يعني لا المصلحة اللي في الفعل نسميه حكم، ولا الإرادة التي تتقدح في نفس المقنن نسميه حكم. هالمرحلتين الأوليين ما نسميها ما حكم، ولا المرحلة الأخيرة اللي هو الإبراز والتكلم أو الكتابة أو هذه طرق سبل الإبراز، هذه ما نسميه حكم. الحكم هو الاعتبار في حقيقته، له مراحل ولكن حقيقته هو الاعتبار. وهنا عندهم تعبير يفرق السيد بين حقيقة الحكم وبين روح الحكم، روحه غير عن حقيقته. حقيقة الحكم هو الاعتبار، روح الحكم يعني ما يستند إليه الحكم، ما يوجد به، ما يكون به حيا، لولاه لما كان هذا الحكم، هو شنو؟ المصلحة والمفسدة. يعني لولا المصلحة والمفسدة ما عندنا حكم. الشارع هو مو ما يبي يأذي الناس على الفاضي، ماكو لا مصلحة ولا شيء، يقول يلا قوموا صلوا. فروح الحكم هو الملاك، أما حقيقة الحكم ماهية الحكم فهو الاعتبار الذي يعتبره الشارع. هذا المطلب اللي يذكره هنا. ما عنده شيء أكثر من هذا، الباقي بعد واضح. مثلا أن الوجوب إرادة شديدة لأجل أن مصلحته قوية، الاستحباب إرادته شوي أضعف لأجل أن مصلحته أخف، وهكذا الحرمة والكراهة والإباحة إلى آخره. هذا هو بيان مراحل أو مبادئ الحكم التكليفي. قال: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، أي مقنن، أي مولى، الأب بالنسبة إلى أبنائه، ما أدري المقنن بالنسبة إلى الشعب، أي مقنن أي مولى، هكذا يتعاملون مع القوانين مع الأفعال. نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، يعني ينظر إلى الفعل مو أنه يحدد المصلحة بمعنى أنه هو الذي يجعل المصلحة، لا، المقنن ما له شغل بجعل المصالح. يحدد يعني يرى كم حده، كم مقداره، كم مقدار المصلحة في هذا الفعل. مثلا الصلاة ينظر إليها يجد أنها ذات مصلحة كبيرة، فهذا نعبر عنه بالتحديد المصلحة، وهي هذه المصلحة ما يسمى بالملاك. ليش نقول المقنن ما يحدد المصلحة وهو يعني ما يجعل المصلحة؟ لأن حينما نتحدث عن الله تعالى مثلا بما هو مقنن، كلامنا يختلف عما إذا نتحدث عن الله تعالى بما هو خالق للأفعال وجاعل للأمور، جاعل للمصالح. لحاظ التقنين غير عن لحاظ الخلق والإيجاد. نعم هو يخلق الأفعال ويجعل لها مصالحها، نعم هذا لا بلحاظ كونه مقننا، بلحاظ كونه خالقا، بلحاظ كونه موجدا. الآن احنا قاعد نلاحظ جهة التقنين، فالمقنن ما يجعل المصالح، فتعبير بيحدد ما يشتمل عليه من المصلحة، يعني ينظر إليه ليرى كم مقدار المصلحة. التحديد مو بمعنى الإيجاد، التحديد بمعنى القياس، يقيس مصلحته، وهي ما يسمى بالملاك. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. كل ما كانت المصلحة أكبر كل ما كانت الإرادة تجاه هذا الفعل أقوى، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، يعني في نفسه يقرر يقول نخلي هذا القانون قبل الإبراز للناس، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، والاعتبار هو هذا الفعل الذي يصدر من الشارع، فعل المقنن. وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. شلون؟ هو حقيقة الحكم، كيف لا يكون عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت؟ إذا أنا الحين أبي أحط قانون لأولادي، مثلا أقول لهم مثلا افرضوا ما أدري كل يوم تقرون صفحة من القرآن مثلا، أول شيء أنظر إلى هذا الفعل، فعل قراءة القرآن، أشوف فيه مصلحة بالنسبة إلى أولادي، تنقدح إرادة في نفسي تجاه هذا الفعل، بعدين أقرر بيني وبين نفسي خل ألزمهم بهذه القراءة مثلا. فإذا ما ألزمتهم ما قررت بيني وبين نفسي، شلون الاعتبار ليس، شنو يبقى من الحكم بعد؟ شلون الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت؟
لأن الاعتبار يعوض عن طريق
الإثبات. ماكو يعني أنا للحين مو مقرر، بس قلت يلا اقرأ، بس أنا مو مقرر بيني وبين نفسي، يصير الاعتبار يعني هذا القرار النفسي الذي تأخذه، هذا القرار أنا للحين مو ماخذه، بس قلت يلا اقرأ، يصير. هذا في الحلقة الثالثة رح يوضح السيد، يقول هذا الاعتبار يمكن النظر إليه إجمالا، أنا أبين حتى لا يتوهم أن هناك تهافت في كلام المصنف أن حقيقة الحكم هو الاعتبار ولكن مو عنصر ضروري. يقول هذا الاعتبار يمكن النظر إليه من جهتين، هذا الاعتبار بما هو صياغة، صياغة يعني شنو الصياغة؟ يعني أقول له أقرر أن باليوم صفحة، أو أقرر باليوم صفحتين، أو بالأسبوع صفحة مثلا، هذه الصياغة اللي بيني وبين نفسي قاعد أقررها. هذه الصياغة نعم ليست ضرورية، أنه يجب عليكم قراءة كذا، نعم مو ضرورية، يكفي أن أقول لهم شنو أنا أحب قراءة القرآن، مو لازم الصياغة تكون صياغة شنو تقنين، أبين حبي لقراءة القرآن، وأدري أن عيالي مثلا إذا شافوا أحب قراءة القرآن راح يقرون، فغرضي راح يتحقق. فنفس هذه الصياغة الإيجابية التي توجب على الغير مو لازم تكون موجودة بما هي الصياغة، وللاعتبار جهة أخرى، جهة شنو؟ الجعل في ذمة العبد، تجعل في ذمته، تجعل حقا عليه، أو في ذمة الأولاد، تقول أنا لا أرضى منكم إلا بقراءة القرآن، تجعل في ذمتهم. هذا جهة أخرى، نظرة أخرى إلى الاعتبار. الاعتبار من جهة هو الصياغة، من جهة العبد إذا طالعته يجعل شيء في ذمة العبد، فمن هذه الجهة ضرورية، لابد أن أجعل أقرر أن لي على عبدي حق حق وهو حق مثلا قراءة القرآن. فالاعتبار ليس ضروريا من جهة أنه صياغة، مجرد صياغة، مجرد تقنين، مجرد شيء تنظيمي، حتى لا يصير شنو، لا يصير واحد يقرأ صفحة، واحد يقرأ صفحتين، واحد يقول أنا آية واحدة تكفي، وأبوي قال مثلا أحب قراءة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم خلاص صار. فأمر تنظيمي الاعتبار. اللي يهم، اللي يبين الحق بين المولى وبين العبد، هو النظرة شنو، نظرة النظرة الثانية إلى الاعتبار، اللي تجعل، اللي يجعل الحق على للمولى على العبد. فالاعتبار يمكن النظر إليه بنظرتين. السيد الآن ناظر إلى النظرة الصياغية، يقول مجرد الصياغة مو مهم، أن قراءة القرآن واجب بهذه الصياغة مو بذيك الأهمية. المولى يستطيع أن لا يصيغ هذه الصياغة، ولكن بطريق آخر يبين أنه يحب هذا الفعل، المقدار كافي. مجرد أنك، أن العبد يفهم أن المولى يحب هذا الفعل، يتحقق الحق، يوجد الحق في ذمته أو على ذمته للمولى. فهذه الصياغة شلون تكون؟ الوجوب أنا أجيبة، أو صيغة الأمر أجيبها مثلا في الصياغة التي قاعد صيغها، مو مهم وايد. المهم أن هذا الحق أثبته على رقبة العبد، أن من حقوقي عليك أن تفعل كذا وكذا، هذا المهم. ولو بعلم الغيب، ماكو أي صياغة، علم الغيب، هذا العبد عنده علم غيب، يدري أن أنا أحب هذا الفعل بدون أي اعتبار، بدون أي صياغة، بدون أي تقنين. فمن هذه الجهة مو مهم، ولكن جعل الحق مهم، هذا أساس الحكم.
إذا كان اليوم من دون اعتبار، شلون راح يعلم العبد بأن المقنن مثلا يطلب منه هذا الأمر؟
وهو قاعد أقول يعني الحين كلامنا مو في الخارج، للحين مو في عالم الإثبات، كلامنا في الثبوت، قاعد نحلل، كلام تحليلي. نقول هذه الأحكام شنو المهم منها؟ بس الحين العبد ما راح يدري، ما راح يطلع على هذا الحكم، هذا بحث آخر إثباتي، للحين احنا مو واصلين للعبد. المولى بينه وبين نفسه شنو المهم في الحكم؟ هل هذه الصياغة مهمة، أن لابد أن تكون كلماته مثلا دقيقة وتفاصيلها مذكورة وإلى آخره، ولا لا أصل جعل الحق؟ نعم، الطريق الميسور، الطريق السهل، الطريق الاعتيادي لجعل الحق هو الإبراز عبر صياغة واحدة واضحة. ولكن لو وجد طريق آخر لجعل الحق على المكلف، لسلك ذاك الطريق، ماكو مانع، مو مضطر أن يكون صياغة. السيد يبعد عن يبعد الحكم عن الجهات اللفظية والجهات الصياغية، لأن السابقين عرفوا الحكم بأنه الخطاب. يبي يقول هذا الخطاب مو مهم، ما لكم شغل بالخطاب، الحكم أساسه وماهيته هذا الحق الذي يجعله يعتبره المولى، هذا الاعتبار، مو الاعتبار اللفظي بألفاظه، الاعتبار بالنظرة شنو اللي تجعل الحق. كمثلا افرضوا مثلا إذا شخص يقول في عقد النكاح، مو لازم الحين أنت تصيغ العقد بصياغة لفظية مثلا، المهم هذا شنو العلقة الزوجية التي تحصل، إن استطعت أن توجد العلقة الزوجية ولو دون صياغتها هذا كافي، هذا المقصود. يعني
حفظين هذه العلقة ما تصير في الإثبات؟
لا، إلى الآن مو واصلين إلى الإثبات بمعنى الإبراز بالألفاظ، بيني وبين نفسي، كلام في النفس. الآن أنا أقرر أن مثلا أبيع هذا، أقرر أبيعه، في هذا البيع مصلحة، وتنقدح إرادة تجاه هذا البيع، هذا خلصت منه. الآن آتي وأعتبر، أقول أعتبر هذا صدقة، أعتبر هذا شنو مبيعا، خب هل هذا الاعتبار بما هو صياغة مهم، أو بما هو أمر نفسي مهم؟ هذا اللي نقصده. إلى الآن ما قلت بعته، ما قاعد أتكلم عن عالم الألفاظ في نفسي، هل صياغته مهمة أن يكون بالصياغة قانونية مثلا، وأروح أكلم مثلا محامي يكتب لي العقد بيكون دقيق وإلى آخره قبل الإبراز، قبل الإبراز للطرف الآخر، هل هذه الصياغة مهمة أو ذاك العقد النفسي، ذاك القرار النفسي هو المهم؟ هذا اللي بيقوله، يقول عنصر الاعتبار ليس ضروريا. فإذا العبد اطلع على مصالح المولى مثلا، قال أنا اطلعت أن للمولى مصلحة تجاه، أو للمولى إرادة تجاه هذا الفعل لأن فيه مصلحة، الحق يثبت ولو المولى إلى الآن ما بين له. بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء. كل هذا أمر تنظيمي حتى لا يختلط الحابل بالنابل وكل واحد يفسر إرادة المولى على كيفه، أمر تنظيمي يحدد تفاصيل الحكم، يحدد كما يحددون تفاصيل القانون واستثناءاته وإلى آخره. وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. هذه النقطة مهمة، أن احنا قاعد نبين الطريقة العقلائية ونبي نطبقها على الشارع. فيقول الشارع الظاهر أنه يتبع طريق العقلاء في تقنينهم، هذه الطريقة طريقة عقلائية وهي المتبعة بين العقلاء منذ القدم إلى الآن، هذه الطريقة هي. والشارع لم يثبت له طريق آخر في التقنين، فالظاهر ساري وجاري على هذه الطريقة العقلائية. في هذه الأمور نتعامل مع الشارع معاملة شنو؟ أحد العقلاء. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت، إذا مثلا صاغ القانون بينه وبين نفسه، قرر وكتب هذا القانون، أو مثلا أحضره في ذهنه، اعتبره بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير، إذا إلى الآن مو معتبر ولكن عنده إرادة نحو هذا الفعل، أنا أحب هذا الفعل،
سيدنا مو معتبر من جهة الصياغة.
إيه نعم، من جهة الصياغة نعم، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية شنو؟ مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، يعني قد يبرز إرادته. أثابكم الله، يقول أنا أحب هذا الفعل، يبرز هذه الإرادة، يعني حينما يبرز بجملة إنشائية أو خبرية يبرز إرادته، لا يبرز حكمه، ما يقول يجب عليك أو تجب عليك مثلا قراءة القرآن، يقول أنا أحب قراءة القرآن. في عالم الإبراز يروح على الإرادة التي حصلت له، أو يبرز الحكم، ماكو فرق. وكذا يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول جعلت الحج على الناس، جعلت الحج، يعني يبين بجملة خبرية الاعتبار الذي اعتبره بينه وبين نفسه. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل، قضاء لحق مولوية المولى لابد أن تأتي بالفعل، لأنه مو معذور بعد، الإرادة موجودة والاعتبار موجود، وما تقدر تعتذر أن هذا الحكم لم يصل إلي، لا أبرزه لك والإبراز هم موجود، الإبراز هذا دوره يرفع العذر من المكلف، وإلا الحكم متحقق في السابق، من السابق الحكم متحقق، الإبراز يرفع العذر عن العبد. وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما. هذا شنو بعث وتحريك؟ بعضهم حاول يقول هذا الحكم هو البعث الذي يبعثه المولى أو التحريك الذي يحركه المولى، يقول لا، هذه أمور انتزعه العقل من إبراز المولى. حينما أبرز قال حجوا صلوا، العقل يبرز، العقل عفوا ينتزع شنو؟ أن هناك بعثا، أن هناك تحريكا من المولى، المولى قاعد يحركني. يقول هذه أمور منتزعة عند العقل، حقيقة الحكم مو نفس البعث والتحريك. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت اسم مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار. هو الحين رجع قال الحكم نفسه هو الاعتبار، ماكو شيء آخر غير الاعتبار، ولكن مو ضروري من جهة الصياغة، هو ضروري من جهة جعل الحق واعتبار الحق وأخذ القرار من المولى على العبيد. هذا مهم، هذا هو حقيقة الحكم. والملاك والإرادة مبادئ لهذا الاعتبار، لأن لولا الملاك ولولا الإرادة ما يعتبر، لابد أن يكون هناك ملاك مصلحة أو مفسدة حتى يعتبر. فهل مرحلتين الملاك والإرادة نسميهما بمبادئ الحكم، والاعتبار هو الحكم، والمرحلة الرابعة إبراز للحكم، مرحلة متأخرة عن تحقق الحكم؟ وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة، روح الحكم ما يحيا به الحكم هو الملاك والإرادة، وبهذا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. هني اللي يجعل على ذمة العبد، العبد إذا علم به لابد أن يمتثله. شنو اللي إذا علم به لابد أن يمتثله؟ الصياغة ولا لا؟ نفس الإرادة، إذا علم العبد أن مولاه يريد، ولكن مثلا هذا المولى العقلائي، هذا السيد مثلا مسجون ما يقدر يبين له، ما يقدر، أو مثلا افرضوا مغمى عليه، مغمى عليه ما يقدر يعتبر، ولكن تعلم أن هذه الإرادة موجودة، هذه الإرادة هي التي تجعل الحق للمولى على العبد. ولو علم به العبد، طبعا ما لا طريق لنا إلى العلم بإرادات المولى، ما يريده المولى، ولكن من باب المثال أو في الموالي شنو العقلائيين العاديين الناس اللي أمثالنا مثلا، نشوف أن إذا علم العبد بوجود الإرادة نحو فعل من المولى ولم يمتثل هذا الفعل، لم يأتي بهذا الفعل، لذمه العقلاء، قالوا أنت تدري أن مولاك يحب هذا الفعل، كيف لم تفعل؟ مثلا إذا شفت ولد المولى قاعد يغرق والمولى ما يدري، أنا أعلم ولو المولى صمو بالموضوع، أعلم بإرادة المولى لإنقاذ ولده، بحبه لهذا الولد، بأنه يريد دفع الضرر عنه، ولو الآن ما اعتبر علي، ما قال لي يا فلان روح انقذ ولدي، ما اعتبر. نفس هذا الحب والإرادة إذا علمت به استلزم شنو؟ وجود حق المولى علي. فهذا يسمونه روح الحكم، والاعتبار يسمونه حقيقة الحكم. وإن كان روح الحكم هني يعبر روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا، عادة ما يعبرون بالحقيقة، يقولون روح الحكم هو الإرادة والملاك، وحقيقة الحكم أو ماهية الحكم والاعتبار. التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ اعتبارا أو لم ينشئ اعتبارا، سواء قرر أم لم يقرر، الإرادة موجودة كافي. هذا نفس الحكم، نعم.
يعني مو مثل ما يعبر سيدنا ان الاراده والملاك
لا، هو ما قال ان الاراده والملاك نفس الحكم، احنا قلنا في تعبيرين عندهم اصطلاحا يقولون الملاك هو الاراده روح الحكم والاعتبار هو الحكم، الحكم هو الاعتبار.
روح الحكم
يعني شنو؟ يعني الحكم يرجع اليهما، قوام الحكم بهما، لولا هما لما كان الحكم، هذا اللي يقصدون بروح الحكم.
فلو اطلع العبد على روح الحكم،
نعم،
يثبت في حقه
نعم.
فنقول سيدنا بأن ليش قاعد يصير كأنه فيه ملازم، أي كل فعل فيه مصلحة وفيه إرادة يثبت، وإحنا قلنا بأن الاعتبار من الجهة الثانية هو صح التعبير ثبوت الحق،
هو جعل الحق، جعل سواء جعل ولا ما جعل، نفس المثال اللي يبنى أن المولى ما يدري أن ولده يغرق، ما يدري، ما جعل شيء، مو ضروري، ولكن الحق يثبت ولكن ماكو حكم،
مجرد وجود المصلحة.
اي نعم، لذا يقول مو عنصر ضروري من هذه الجهة، يعني لأنه مجرد أمر تنظيمي صياغي من جهة، ولو هو الذي يثبت الحق، افرض أن المولى ما أثبت الحق ولكن الإرادة موجودة، فماهية الحكم هو الاعتبار. صحيح يوم اللي المولى ما يدري أن ولده قاعد يغرق، نقول لا يوجد حكم. ليش ما يوجد حكم؟ لأنه ما اعتبر عليه، ولكن هل هناك حق للمولى عليك في إنقاذ ولده أم لا؟ في حق، الحق موجود لوجود الملاك مثلا، ولكن المولى ما صاغ، ما نظم، ما قنن. سواء أنشأ اعتبارا أو لا. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن وراء هذه الإرادة الشديدة يعني ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، ومن ورائها المفسدة البالغة إلى درجة نفسها عدم الترخيص في المخالفة يعني، والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. خب هذه في الأحكام اللي فيها حب وإرادة. الإباحة شلون؟ الإباحة فيها حب وإرادة ولا ما فيها؟ أو مبغوضية ولا شنو؟ يقول
نعم. بالنسبة للمبادئ الحرمة اللي هي المبغوضية الشديدة،
نعم،
وراء المفسدة الغالبة، يعني هل شرط مثلا في الحرمة أن تكون مبغوضية شديدة؟ مع العلم مثلا الله سبحانه وتعالى كان مثلا يبيح أمور أو يجوزها في الشرائع السابقة بعدين يحرمها، أو مثلا على بني إسرائيل كان يجوز الشحوم وبعدين حرمها،
نعم،
فهل هني مثلا تعلقت المبغوضية الشديدة في نفس أكل الشحم يعني؟
نعم، رحيكم بعض الأحيان يجعل المولى على أمور، يجعل الحكم على أمور ليست هي مصب للمبغوضية. مثلا يجعل الحرمة على مقدمة الحرام. مثلا يقول افرضوا مثلا حيازة الخمر حراما. خو حيازة الخمر شنو في المفسدة؟ وين في شرب الخمر؟ مثلا افرضوا حيازة الخمر افرضوا أن ما في أي مفسدة، ولكن يحرمه الشارع لسد باب ارتكاب المحرم. يقول هذا المحرم شرب الخمر بدرجة من القبح، بدرجة من المفسدة، بحيث أنا مقدماتها أسد أبوابها. هذا ممكن أن الشارع يجعل الحكم على أمر ليس هو مصبا للمبغوضية بنفسه، ليس مصبا للمفسدة بنفسه، إما مقدمة لأمر، إما مثلا للاختبار، يبي يختبر العباد، هذا بالنهاية نوع من المصلحة في الفعل. اي نعم يمكن.
فشنو مثلا وجود المبغوضية في الحرمة؟
فيه مبغوضية بالتبع، فيه مبغوضية. مثلا افرضوا المولى يريد أن يختبر بني إسرائيل في أكل الشحم، ماكو أي مفسدة، ولكن يبي يختبرهم يشوف يسمعون كلامه ولا لا، فيحرم أكل الشحم. هل هناك مفسدة في أكل الشحم؟ يقول ماكو مفسدة في نفسه، ولكن بتبع الاختبار، لأنه يريد أن يختبر، ومخالفة الاختبار أو عدم السقوط في الاختبار على تعبيرنا يعني فيه مبغوضية، وهذا متعلق للاختبار، فبالتبع يكون له مبغوضية. يصير هذا في الحلقة الثالثة في نفس المطلب ذاكرة سيدها. فمرات مصب الحكم نفس الفعل الذي فيه مبغوضية، مرات مقدمته، مرات شيء من متعلقاته، هالتغيير يحصل. يعني حين احنا قاعد نتكلم على بغض النظر ان هذه المفسدة مفسدة نفسية او مفسدة بالتبع وبالعرض. واما الإباحة في اصطلاحهم هناك نوعين من أو نوعان من الإباحة، إباحة بالمعنى الأخص وإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأخص هو أن يكون الفعل متساوي الطرفين في نظر الشارع، إما أصلا ما فيه مصلحة ولا مفسدة، أو فيه مصلحة ومفسدة متساويين بحيث ما يرجح طرف على آخر، هذا نسميه شنو؟ إباحة بالمعنى الأخص. وهناك اصطلاح آخر للإباحة وهو بالمعنى الأعام، اللي يشمل ما سوى الحرمة والوجوب حتى الاستحباب والكراهة، يعني في مقابل الإلزام، كل ما ليس فيه إلزام يسمونه إباحة بالمعنى الأعام. فعندنا إباحة بالمعنى الأخص في مقابل باقي الأحكام، وعندنا إباحة بالمعنى الأعام لا يشمل الإباحة بالمعنى الأخص ويشمل الاستحباب ويشمل الكراهة، مجرد ما ليس فيه إلزام، هذا بالمعنى الأعام. وتقسيم آخر للإباحة أيضا، تارة الشارع ما يأخذ أي موقف تجاه هذا الفعل فيقال أنه شنو؟ مباح. تارة يتعلق له غرض بأن يكون هذا مباحا، يعني يريد أن يكون مباحا. مثلا افرضوا الشارع يتعلق له غرض بأن يبيح على الإنسان ما شك في حرمته، له غرض، يقول أنا أبي أسهل على عبادي، أريد أن أسهل على عبادي، فتعلقت إرادتي بأن أبيح عليهم هذا الفعل، هناك مصلحة في إباحة هذا الفعل وهو التسهيل على العباد مثلا، هذه يسمونها شنو؟ إباحة اقتضائية، يعني هناك إرادة اقتضت أن يبيح هذا الفعل. ومرت لا، مو من باب التسهيل، ماكو أي إرادة من الشارع، مجرد أن هذا الفعل مو مهتم فيه، ما يهمه سويته ما سويته، هذا يسمونها شنو؟ إباحة لا اقتضائية أو غير اقتضائية. فالإباحة بالمعنى الأعم والإباحة بالمعنى الأخص، وبتقسيم آخر إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية. قال أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية بعد الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى، هذا بالمعنى الأخص. والآخر الإباحة بالمعنى الأعام، وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة، يعني الإلزام، الترخيص في مقابل الإلزام. فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام، كلها ما فيها إلزام فيعبر عنها بالمباحات. هذا تقسيم. والتقسيم الآخر، والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا. ماكو أي ملاك في هذا الفعل، أن أحرك يدي مثلا ما في أي ملاك، لا فعلا ولا تركا. وقد تنشأ الإباحة عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. إرادة المولى تعلقت بأن أكون شنو؟ مطلق العنان. وملاكها على الأول، يعني ملاك الإباحة، ملاك لا اقتضائي، والإباحة يسمونها إباحة غير اقتضائية، وهي الإباحة الخالية من الملاك. وعلى الثاني اقتضائي، هي التي فيها ملاك لإطلاق العنان. هذه أقسام الإباحة. بعد ذلك يدخل في التضاد بين الأحكام التكليفية وشمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. هذه مسائل واضحة أن هناك تضاد بين مثلا الحرمة والوجوب، ما يمكن فعل واحد يكون محرم يكون واجب، كما أنه لا يمكن أن يكون واجبا بوجوبين لأنه يستلزم اجتماع المثلين. وهذه أمور واضحة إن شاء الله يأتي بيانها. المسألة المهمة الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا اللي مهم في الأبحاث الجاية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على